أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس. كان الشيخ في صدد إثبات المعاد الروحاني وأشرفيته على المعاد الجسماني إن كان. الشيخ هنا يقول: أنت إذا كنت إنسان كريم النفس، إنسان عاقل، إذا كنت في صدد التفكير في مسألة علمية معينة تهمك وأوشكت أن تصل إلى حلها، فأنت تؤثر حلها على الاشتغال بالقضايا البدية، بربما تترك الطعام والشراب وسائر انشغالاتك المادية حتى تصل إلى حل هذه العويصة، هذه المسألة، فتفضل البحث العلمي والتأمل والتفكر على الانشغالات المادية. هذا الإنسان العاقل. أما الإنسان العامي نفس الشيء، يقول: الإنسان المادي مستعد أن يضحي بجميع اللذائذ المادية في سبيل أن يحفظ شرفه وكرامته وسمعته، بل يبذل الأموال من أجل تبييض وجهه أمام الناس، أليس كذلك؟ يقول: هذا كاشف على أن هذه اللذائذ والألام الروحانية المعنوية أعلى وأشرف عند الجميع من اللذائذ مادية. واضح أم لا؟ قال: وأنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك، يعني مسألة علمية فلسفية، وأنت أثناء التفكير شعرت مثلا شيء من الجوع، من العطش، من الرغبة مثلا في القضايا المادية، فأنت تؤجل هذه القضايا المادية إلى أن تصل إلى حل هذه المسألة العلمية. وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين، يعني بين النصرين، إما أن تصل إلى حل هذه المسألة أو تنال هذه الشهوة المادية. استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس، إذا كنت من أولي الألباب. والعوام ماذا يفعلون؟ قال نفس الشيء، ولكن العوام لهم قضايا أخرى، مو قضايا علمية، لكن على الأقل قضايا معنوية تهمهم أكثر من القضايا المادية كالشرف والعزة والكرامة وحسن الصيت وحسن السمعة. واضح؟ نعم. والأنفس العامية أيضا فإنها تترك الشهوات المعترضة وتؤثر الغرامات، غرامات النفقات المادية يعني، والآلام الفادحة، الخسائر المادية، والآلام الفادحة بسبب ماذا؟ بسبب افتضاح أو خجل أو تعيير أو سوء قالة. هذه كلها يعني هم يحفظ، يعني ممكن يتحمل، لا يمارس شهواته، لا يمارس منكراته ويتنزه عليها، مو لأنه لا يحبها، إلا من أجل شيء أهم، ويدفع الأموال ويشتري الذمم والضمائر من أجل تبييض وجهه، كما يفعل أكثر السلف الأصيل. فهمنا الإعلان يقول على مبرع ماذا يكلفهم الأموال، لكن في تبييض وجهه. القضايا كلها معنوية، هي هذه القضايا المعنوية العقلانية إن كانت لا قيمة لها، لماذا هؤلاء الطغاة والظالمين يبذلون ما يبذلون في وسائل الإعلام لتبييض وجوههم ويصفوا أنفسهم بالعفة والشجاعة والشرف والكرامة، ليس كذلك؟ لماذا إذا كانت القضايا اللذائذ المادية مقدمة لماذا يفعلون هكذا؟ إذا كان لا يبالون، إذا احنا نجد الأمر على العكس، وهذا استدلال قوي جدا على ان اللذائذ والآلام المعنوية اشد بكثير واعظم من اللذات والآلام المادية. ان الانسان اذا خير بينهما يبيع هذا الله، واضح ام لا؟ يضحي بالقضايا المادية في سبيل القضايا المعنوية. وهذه كلها احوال عقلية، يعني ماذا؟ الفضيحة، الخجل، التعيير، سوء الله، واضح؟ هذه كلها قضايا عقلية معنوية ليس لها لون ولا طعم ولا ريحة. لا. وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي وأضدادها على المؤثرات الطبيعية. يعني كل هذه القضايا المعنوية. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. كل هذه القضايا المعنوية بآلامها وسعادتها تؤثر على القضايا الطبيعية المادية، ويضحى بالقضايا الطبيعية في سبيل تحصيلها. نعم نعم. وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي وأضدادها على المؤثرات الطبيعية، ويصبر لها على المكروهات الطبيعية. لا 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 لا. إيه؟ وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي وأضدادها على المؤثرات الطبيعية، ويصبر لها على المكروهات الطبيعية. يضحي بالمال، يضحي بالقضايا المادية في سبيل أن يحفظ ماء وجهه، عزته وكرامته وشرفه. لا لا، عقلية. هذه كلها أحوال عقلية. ليش وهمية؟ عقلية معنوية. يا عقلية معنوية أخذنا عليه. هذه معنوية. أنا من العقل، أن هذا الوهم من العقل النازل، قضايا الوهمية. نعم نعم، أحسنت. لكن نتيجة معنوية لها جنب معنوية. ننظر من حيث جنب معنوية هي مطلوبة، مو جنب مادية. ويصبر لها على المكروهات الطبيعية، فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس من محقرات الأشياء. فكيف في الأمور البهية العالية؟ شايفه ما بينه؟ يعني هذه فقط فيها معنوية جزئية، فبنى بالمعنوية الخالصة التي هي معرفة الله سبحانه وتعالى وملائكته وغيرها من القضايا العقلية الخالصة. هذه القضايا اللي هي تعتبر عقلية من درجة الثانية، الإنسان تضحي، الناس تضحي من أجلها. هذه القضايا العقلية الصرفة. إلا أن النفس الخسيسة. طب إذا كان هكذا، لماذا الناس معرضون؟ ولا قضايا نفس القضايا حذيناها، الانشغال وقضايا الدنيوية ولا؟ إلا أن النفس الخسيسة تحس بما يلحق المحقرات من الخير والشر، ولا تحس بما يلحق الأمور البهية لما قيل من المعاذير. هذه الأمور البهية العالية، الأمور الفلسفية الإيمانية، لماذا الناس معرضون عنها ولا يبالون بها؟ على الرغم أنهم يبالون بشرفهم وكرامتهم وحسن سمعتهم. يقول هذه نتيجة خسة نفوسهم أو انشغالهم بالقضايا المادية. وإلا هذه المفروض تكون أولى بالاهتمام. يقول الإنسان يضحي حتى بشرفه وكرامته من أجل الدين، من أجل الإيمان، من الأعلى الأشرف. صحيح أم لا؟ أحسن. المفروض هكذا. ولكن خسة نفوسهم من جهة، وانشغالهم بالقضايا المادية البدنية من جهة أخرى. ولك أولى من الشرف والعزة والكرامة وحسن السمعة. أولى أولى بحكم عقلها، لأن أكثر تجريدا وأشرف مقاما. إلا أن النفس الخفيفة تحس بما يلحق المحقرات من الخير، يعني الخير الحقير، الشر الحقير، ولا تحس بما يلحق الأمور الباهية، يعني من الخير أو الشر، لما قيل من المعاذير وهو الانشغال بالقضايا المادية. وأما إذا انفصلنا عن البدن، هنا محل الكلام. يقول الشيخ هنا ركز على قضية مهمة جدا. يقول هذه النفوس إذا كانت في هذه الحياة الدنيا حصل لها الشوق إلى هذه القضايا المعنوية. طبعا توجه النقطة هنا مش جدا. الشيخ من هنا فيما بعد دائما يتكلم بلسان فلسفي محض، بإزاء ما هو موجود في القرآن الكريم والروايات. وما هذا الإنسان يغفل عن هذا الأمر. الشيخ ناظر للقرآن والروايات كسائر الفلاسفة المشرقيين، ولكن يعبر، يستخدم المصطلحات الفلسفية والمصطلحات القرآنية الشرعية. وهذه مشكلة الفلاسفة هيها واضح أم لا؟ فيظنه كأنه يتكلم بلسان غير لسان الأنبياء. ونعم، لسان غير لسان الأنبياء، ولا لسان عقلي محض. لذلك الفارابي يشير في كتاب تحصيل السعاده لهذه القضيه، يقول احنا نعتقد ان الدين والفلسفه وجهان لعمله واحده، ولكن وجه يتكلم بلسان عالم العقل ووجه يتكلم بلسان عالم المثال الذي يفهمه الجميع، اما العقل جاف وغير معلوم عند الجميع. واضح ام لا؟ ان عوام ان تقولهم العقول المجرده ما يفهم شيء او ما ينفر، يعني نقول الملائكه المكرمون يستأنس، يعني هذا وهذا حتى المصطلح الشريف يقول معرفة المبدأ، النبي يقول معرفة الله مثلا، أذكرون هو اللي هو هذا هو ذاك، ما الفرق بين الله وجه الوجود؟ هو شيء واحد حقيقة واحد، المصطلحات جافة خاصة علمية مدرسية، والأنبياء سلام الله عليهم استعملوا مصطلحات عرفية المأنوسة عند الجميع مع التبسيط مع التمثيل. الأنبياء يشبهون المعقول المحسوس، الفلاسفة ما يفعلون هذا، المخاطب يختلف، الفلسفة مو هدى للناس، هذه هدى لطائفة معينة كما مر بنا قبلها، كان الأنبياء يكون هدى للناس، الدين هدى للناس عام. فالشيخ نحن هنبين بيتكلم بنفس الأسلوب الذي يتكلم به القرآن، بنفس الاتجاه الذي يتكلم فيه القرآن والروايات، ولكن بلسان عقلي. نحن في البحوث الكلامية أو القرآنية أو الروائية نقول إن الإنسان الذي بلغ سن الرشد حفظ الله العقل والتمييز وعلم بالدين بوجود الله سبحانه وتعالى وإلى آخره هذا ولم يؤمن، فتكون نتيجته هو ندخل النار تحت وكفر مهذب بعد البلوغ. واضح ام لا؟ قبل البلوغ لا، رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم حتى يبني الحلم. واضح ام لا؟ هذه المباني الكلامية عندنا هي هذه، ان الانسان البالغ اذا لم يؤمن بالله ولا رسله ولا ملائكته ولا اليوم الاخر وما تدخل النار. صحيح ام لا؟ البالغ والذي امن يدخل الجنة، ولكن المؤمن ينقسم الى مؤمن هم عاصي ومؤمن مطيع ايضا، اليس كذلك؟ درجات، العاصي يتعذب بس يرجع للجنة والمطيع يدخل الجنة مباشرة، اليس كذلك؟ الامور متفق عليها بين المسلمين جميعا، المسلم مثلا ما يخلد بالنار، المسلم المؤمن لا يخلد في النار، اذا كان عاصي يبقى في النار الى ما شاء الله ثم يدخل الجنة بعد ذلك حتى يكفر ذنوبه، واذا كان بلا ذنوب او تاب واستغفر او كان شفع كان مورد الشفاعة يدخل الجنة مثلا مباشرة. هذه القضايا مسلمة، هو نفسه يعبر عن القضايا الموجودة مسلمة بلسان فلسفي. يقول الذي عرف وأدرك، يعني بلغ بلسان الشرع القضايا العقلية، واضح، ولكن لم يسعى لتحصيلها. هنا ممكن التحصيل توجهنا مثلا، التحصيل يعني أن يسعى لأن يكون له ملكة الاتصال بالعقل الفعال بعد موته، في مطهيات مهمة هذه، مجرد العلم والمعرفة الساذجة غير كافية، هذا مثل الكافر، الكافر يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى، سمع بهذا، سمع لكن لم يؤمن. مسألة الإيمان هنا يبينها مسألة يعني لم يحصل، يعني لم يحصل ملكة الاتصال، لأن أنت مكان التحصيل في هذه الدنيا وقت تعلقك بالجسد، لأن الجسد تحتاج فيه الخروج من القوة إلى الفعل في التفكير، التفكير في الآخر ما في تفكير بعد، التفكير خروج من القوة إلى الفعل. فأنت إذا لم تقوي ارتباطك بالعقل الفعال، ارتباطك بالعقول بالمبدأ سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعد الانفصال من البدن لا يمكن أن تتصل به، أليس كذلك؟ وفي نفس الوقت مع انك قد بلغت وعقلت وعلمت وهذه القضايا بفطرة الانسان محبوبة مرغوبة، ولكن لانشغال الانسان بالقضايا المادية يعرض عنها ولا يسعى لتحصيلها، كلمة لا يسعى لتحصيلها يعني لا يسعى لتحصيل ملكة الاتصال بها بكثرة الفكر والذكر، او لا يسعى للإيمان باللسان الشرعي، لا يؤمن به. واضح؟ يستكبر يستنكس. نعم احسد هو الايمان عن التفرد. الايمان عن التفرد عند الثلاثة خصوم معرفة الاتصال يؤكد العلاقة بينه وبين عالم الغيب. هو الايمان هو تأكيد العلاقة. اما سمع وعلم بعد ان بلغ يعني حصل له النضج العقلي الذي من شأنه من حيث هو الاتصال بهذه القضايا العقلية والمعنوية. العقل ليس غذاؤه الطعام والشراب والنكاح، لا يلتزم هذه القضايا، عقله في هذه القضايا، ولكن نتيجة ضعفه خسته نتيجة انشغاله عدم اهتمامه صلاح الذات التفت. فهو هذا عدم اهتمامه يعني ما ينقلب العقل في شهوة. العقل موجود كما هو، هو بفطرته المجردة التوحيدية موجود. ويعني الإنسان إذا لم يعقل يعني يصير مثل بهيمة؟ لا، إنسان حيوان عاقل شيئا ما أبى. فالتفت، فهو هذا نما فيه العقل، نضج فيه العقل، فاشتاق إلى هذه القضايا بطبعه بلسان حاله يشتاق، ولكن نتيجة انشغالاته بالقضايا المادية أو قصته يكسر هذا، يغطي هذا المقتضي اللي هو الموجود عنده. يكسر يعني يغطي فطرته، يكسر يغطي عندما يكفر يرمو يعني يلغي إنسانيته، يبقى إنسان ولكن المقتضي موجود. فإذا بلغ ولم يؤمن التفت، صارت العلقة موجودة، العلقة موجودة فيه، ولكن بعد ذلك لم يؤكد هذه العلاقة يعني لم يؤمن بعالم الغيب. فعندما يموت ماذا يحدث؟ العلقة موجودة والمتعلقة موجودة، وهذا يسبب الألم الشديد. فهمتني ذا؟ أحسن. العلقة موجودة المتعلق موجود. طبعا الإنسان مثل الغريب الجنسية، الإنسان بلغ بلا يعني ترى الرجل بعد، لكن مو بالضرورة يعني يفكر في الجنس الآخر، مو انشغالاته بقضايا أخرى، قضايا سياسية مثلا، ما يفكر في هذه القضايا. صحيح لا، مو كل إنسان يبلغ الحلم يعني يتوجه بشدة نحو الطرف الآخر، لا، ربما ينتهي انشغالاته وظروفه البيئية ظروفه الاجتماعية السياسية يجعل هذا الأمر خلف ظهري. أليس كذلك؟ ها؟ إذا ورد كانت عرض عليه النساء وهو كان منشغل عنهم، ثم بعد ذلك الغريزة موجودة، وبعد ذلك إذا بعد ذلك وجد في مكان ليس فيه الطرف النساء لو مطلوب له بالفطرة جنس الآخر، فالعلقة موجودة ومتعلقة لا موجود مفقود، فيئن ويتألم يقول أنا اتزوج وما فيه. صحيح هذا مثال مثل عرف بسيط لنفس القضايا العقلية. أحسن. الكافر عنده شوق إلى الله سبحانه وتعالى فطرته، كل بني آدم يقول على فطرة التوحيد بعد الشوق موجود، هو لم يؤكد على هذه العلاقة، لم يعتني، لكن العلقة موجودة. فعندما يأتي إلى بعد الموت لا يستطيع أن يتصل بعد ذلك، لأن ملكة الاتصال لم يحصل عليها، ما سنحرها بعدينها الحالة من آخر مو أنا مع عملها وعبادة وتقرب إلى الله. إذا رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بعد خب ما في لا يمكن. إذا وصل انفصل عن البدن بطل العمل، لا يمكن أن يعمل بعد ذلك ويتكامل ويذكر ويفكر ويؤمن. فالعلقة موجودة ومتعلقة موجودة، أليس كذلك؟ أحسن. نعم إذا العلقة غير موجودة كالأطفال والصبايا فالكفار لا يعذبون. فهم لا؟ لماذا؟ لأنه لم تحصل هذه العلقة، الغريزة ما موجود عنده. لكن البالغ الكافر الغريزة موجود عنده مثل تماما، لكن هو لم تحصل له ملكة الاتصال، تجد غفلته، تجد إعراضه، تجد استكباره. فعندما ينفصل عن البدن الغريزة موجودة والمتعلق ما موجود، فكيف يشعر بألم رهيب؟ وهذا واضح، القرآن الكريم يشير إلى كان هذا صياح الكفار وندمهم ومطالبة الله سبحانه أن يرجعهم مرة أخرى، ربنا أرجعنا نعمل عملا صالحا غير الذي كنا نعمل إلى آخره. هذا كله واضح جدا في القرآن الكريم، لكن الشيخ عبر عن لسان فلسفي ولا ما أدري من هذه القضايا، ما موجود عنده أرسل هذه القضايا من القرآن، لكن هو يفلسفها واضح أم لا؟ يقول هذه هي المشكلة. الإنسان بلغ أمر النبي، إذا بلغ وأدرك بعد ذلك، بعد أن أدرك إما يحصل ويؤكد العلاقة وينمي هذه الغريزة ويقوي ارتباطه على الغيب إذا مات تطوب له حسن ما يشعر بلذة أقوى من التي كان يشعر بها هنا. ليه؟ لأنه هنا حتى المؤمن مشغول بشهواته أيضا، أليس كذلك؟ وقضايا شغلتنا أمورنا وأهلنا، مشغول بقضايا المادية أيضا. فلكن نتيجة موقع إيمانه وتحصيله للملكة في الدنيا عند موته وانفصل من بدن كأنه دفعة واحدة يحصل له اتصال بالعقول بالعالم الغيب والمبدأ، فيشعر بلذة وسعادة غامرة أضعاف أضعاف بل لا تقاس بما كان يحصل له في هذه الحياة الدنيا. أليس كذلك؟ أما الآخر الكافر، هذا الإنسان عنده الغريزة كالمؤمن، حب الله، حب الملائكة، عالم الغيب، يحب هذه القضايا، ولكن نتيجة غفلته وانشغاله واستكباره وإلى آخره، هذا الإنسان إذا انقطعت عن البدن ماذا يحدث؟ يشعر بآلام شديدة. الآلام كانت موجودة في الدنيا وإلام الفقدان هذه القضايا لكن لا يشعر بها. فيشبهه الشيخ بالإنسان المخدر، الإنسان المخدر الذي يقطع ويوضع الجراح ولا يشعر بشيء لأنه خدر. هذه القضايا المادية خدر، الشهوة فعلا مسكرة كالخمر، الشهوات مسكرة، فهذه خدر ما يشعر بهذا النقص اللي هو يحشي اللي هو عدم الإيمان، لا يشعر به. لما تشعر فيه إذا انفك عن البدن لا يشعر بألم هائل جدا، لأنه هذه الشواغل ترتفع، الشواغل ترتفع، الغريزة الموجودة المبالغ، الغريزة الموجودة والمتعلقة الموجودة يشعر بألم رهيب. أما المؤمن فأيضا في نوع من الخدر، ولكن مو مثل خدر الكافر، يصلي يصوم يحج المسجد وإن كان مشغول بالدنيا، لكن مؤمن بعد ذلك فهذا ما يشعر بالقضايا المعنوية بلذتها، هذا شعور بعد الانفكاك عن البدن يشعر بها شعور أقوى بكثير بكثير مما هو كان في الدنيا، وهذا كان في خدر واضح. لكن كان يؤكد العلاقة مع عالم الغيب، يقوي ملكة العقل عنده، ملكة الاتصال، فعندما يموت يتصل ويرتفع هذه المشاغل بتخلصه من البدن ومشاكله، يتفرغ لمعانقة القضايا المعنوية والمجردات العقلية. واضح أم لا؟ شيخ هذا وكلام كان صراحة أنه مطابق لما هو موجود في القرآن وفي الروايات، هو مأخوذ منها، يعني واضح أنه مأخوذ منها بهذا الترتيب والشتواجه.
في
على مسألة
تجرد
النفس على البدن، الصوفية أيضا يركزون على قضية تجرد النفس على البدن، قضايا
واحدة.
لا شك. كيف ممكن فرق بين الاثنين؟ في فرق بينهما أو بين الفرق؟ نعم، ما في فرق في قضايا العملية، قضايا عملية السلوك. السلوك الصوفي هذا شيء مطلوب حتى عند الفقهاء، تجرد يعني هذه قلة الطعام، قلة الكلام، العزة، قضايا هذه كلها تنزع عن القضايا المادية، هذه متفق على بين المسلمين فقط بين الفلاسفة. ولكن هم الإخوان الصوفية العرفاء منهم يأخذون هذا الأمر كمنهج معرفي، يعني لا 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 الاتصال بالعقل ضمن التفكير. احنا قلنا هذا هنبينها حتى في الرسالة، السلوك عندهم طريق، علة معدة باكتساب المعرفة بالحد والبرهان. واضح ام لا؟ يعني الانسان الشهواني المشغول بالقضايا الدنيويه عند الفلاسفه ما يستطيع يفهم لا الحد ولا البرهان. واضح هذا من واضح عوام الناس تقرا عنه ما يفهم شيء. واضح ام لا؟ فلقى في نوع من التجرد حتى يستطيع ان يفكر تفكيرا صحيحا ويقتنص الحقائق بالحد والبرهان. واضح ام لا؟ نعم هو نعم هذا هو ما عنده بطريقه غير هذا الفيلسوف، ما في بلوغ غير هذا. هو الاتصال بتاع التفكير، احنا مرضينا في طبيعة الإشارة ان التفكير هو قلنا انه هو عبارة عن طلب الاستعداد التام للاتصال بالعقل الفعال وفق الأمور. انت عندما تفكر يعني حاول تتصل، فكلما تفكرت كثير كانت اتصالاتك كثيرة. الشيخ المباحثات لوطع عبارة لطيفة جميلة جدا شعرية، يقول يعني كثرة مراجعة، يشبه القضايا المعقولة بالصيد، يقول الصيد ما هو الموجود، ولكن كثرة مراجعة هذه بقاع التي فيها الصيد تجعل الإنسان يصطاد أكثر. الذي يراجع دائما يروح الغابة وطبيعي يرجع كل يوم عنده صيد أكثر من الطيور والحيوانات، أما نزل خارج الغابة ما يحصل شيء. فهذا الذي يفكر كثير يصطاد كثير ويؤكد العلاقة مع العقل الفعال، فما يصير أجنبي، يعني يصير من أهل الملكوت لكثرة مراجعاته. الرياضة عند ال عند الفيلسوف هذا عقلية، وكشف الواقع يكون بالنفس المتفرد. إحنا نفكر فيها معرفة الحدود الوسطى والأجناس والفصول، هي هذا معرفة حقيقة الأشياء بالحد والبرهان واضح أم لا. الصوفي عنده هذه القضايا، الصوفي يدعي أنه هو بالرياضة هو نفسه ما يحتاج إلى تفكير. نعم. انت لماذا ما تتجرد دعم؟ انت لماذا تتجرد تريد ان تتجرد؟ الصوفي يقول لك لانما اذا تجردت كفت ها حصل لي تنكشف لي المعلومات بلا اي تفكير او شيء. واضح ام لا؟ لا، الفيلسوف يقول لك انا تجردت استطيع ان اتصل يعني اتصل ذهني يصير اصفى، الذهن يصير اصفى للتفكير. يعني الفيلسوف منهجه معرفة التفكير لكشف الحقائق، الصوفي ما عنده تفكير أصلا. هو حتى بيتكلم هو المعني بهذا الكلام، إنك أنت هل الأشياء اللي تحصلها هذه شيء غير اللي بتحصل بالتفكير؟ هو يدعي العلم الحضوري بالأشياء، أو على الأقل قضايا برزخية في مستوى الخيال تنتهي في الإنسان ممكن شافها مثلا برزخية عنده. الفيلسوف ما عنده هذه القضايا، لا عنده قضايا برزخية ولا عنده علم حضوري. عنده إن التجرد معد للتفكير. الإنسان بلا أن يتجرد عن الانتقالات الشهوانية لا يستطيع أن يفكر، ولا أن يفكر لا يستطيع أن يكسب للحد وذا البرهان. سنتين أم لا؟ أما هو يقول لا، إحنا بنتجرد مو عشان نفكر، إحنا نتجرد حتى نتصل مباشرة بالقضايا العقلية مباشرة بالعلم الحضوري. مكشفات هي عندهم هذه، إن بالعلم الحضوري أو بصورة مثلا صور برزخية. لذلك ما يصعب على ذلك اللي محصلوهم المكشفة أن يتدلوا عليه بالإيه؟ بالعقل في المرتبة الثانية عند العرفاء منهم، يعني الذين يؤمنون بالمنهج العلمي أو الإشراقيين. أما أكثر يقول لك لا حتى ما نحتاج حتى جاءت هو معتسألهم هو دليل على وجود الله، ما يقول ما أعرف أما الله موجود عندي، ما جاء على وجود جبرائيل يقول لك أنا شفته، ما يحتاج أجيب برهان المادة والصورة أو برهان حركة الأفلاك أو قاعدة الواحد حتى أن تجيب جبرائيل، أنا شفته. كيف شفته؟ أنا بالتجرب، مجرد تجربت شفته إما بنحو برزخي أو بنحو علم حضوري. واضح أم لا؟ المنهج المعرفي مختلف أصلا، ولكن مشتركان في لزوم التجرد. لكن التجرد ليس منهج معرفي عند الفلسفة، وإنما هو طريق للتفكير، لتصفيه الذهن للتفكير لكسب حد البرهان. أما عند الصوفي لا، طريق العلم الحضوري والمكشفة مباشرة والاتصال مباشر مع الخارج. واضح أم لا؟ فالفارق كبير بينهما يعني. إلا أنك ترجع تقول هو نفس الكلام كنت هو هذا. ولكن احنا يشكلوا عليهم ان هذه مكشفات مو مكشفات، مجرد تفجر العقل الباطن يا خير. يجب كل المكشفات اصلا تعتمد على علوم الحصولية اللي محصلوها في صداهم قبل السلوك، صح ولا لا؟ الصوفي السني تجد مكشفات سنية هو ليس الا واضح لا، هذا مثل الانسان الذي ينام، مثل الانسان الذي المراهق الذي يفكر في النساء عندما ينام يحلم به، يحلم بالنساء. واضح؟ هي مو مكشفة هذه، هذا ما كان هو مشغول بها في النهار يرهب الليل. هو الفلسفة تقول في الصوفية مو مكشفات، انتوا اعتقدت كل انتوا شفتوها فاضت من العقل الباطن الى مرتبة الخيال، شفت اشياء موجودة وانتوا رجعوا في مكشفات مكشفات وحدية ولا مكشفات سنية يعني محقا. يعني نقطع بطلانها في بعضها يعني، واضح ام لا؟ مو اكثر من هذا. وليس هناك طريق لكشف الواقع الى التفكير، وهو التفكير الى محاولة الاتصال بعقل الفعال، يعني بقى ان تصير تستفيد عنه هذه الصور العلمية والمعقولات الكلية. فالمعقول هذا الاتصال هو عبارة عن اتحاد، الاتصال عند المنشئين يعني استفاضة يفيض عليك هذه العلوم. فانت اذا حصلت هذه الملكة في الدنيا واضح في الاخر بعد الانفضاء ابدا انت ما تصير اجنبي، فيفيض عليك يصير عقل فعال مثل ابيك، يعطيك تروح عنده يعطيك مو أجنبي. أما الأجنبي ما يفتح له الباب، وهذه الطرد واللعن والإبعاد هو هذا. مو أجنبي ما معلوم يسألون هذا ما نعرف، لكن اللي هو عدم يد اللي هو في لسان الشرع الفكر والذكر الفكر والذكر هو هذا، اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى تقوي الاتصال والملكة. ما تصير أجنبي عن الله ولا عن ملائكته ولا عن عالم الغيب، لابد دائما تتفكر في هذه القضايا حتى تقوي أواصر العلاقة بينك وبين هذه المجالس الشريفة، حتى إذا انقرف عن البدن يقول لك مرحبا تفضل، أنت ما أجنبي، أنت كنت معنا وأنت الآن معنا. واضح أم لا؟ أما الإنسان الأجنبي المشغول بالقضايا المادية هذه له العذاب والشقاء السرمدي. يقول: وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا تنبهت في البدن لكماله. يعني بلغت البلوغ الشرعي، بلغت نعبر كل شيء لا بأس بالمصطلحات القرآنية والشرعية، تنبهت في البدن لكمالها الذي هو معشوقها ولم تحصله. يعني لم تحصل، يعني ماذا؟ يعني لم تسعى لتحصيل ملكة الاتصال بالعقل الفعال، مو يعني لا تعلم علما لكن ما سعت لتحصيل ملكة، إذا لم تحصله يعني باللسان الشرعي يعني لم تؤمن به، علمت سمعت ولكن لم تؤمن، وهي بالطبع نازعة إليه، يعني تميل إليه بطبعها، غريزة عقلية موجودة عندها، إذا عقلت بالفعل أنه موجود، يعني لو عقل ما هو تشتاق له، إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما ينسي المرضى، يعني هذا الانشغال ينسي المرضى الحاجة إلى بدل ما يتحلل، بدل ما يتحلل يعني الغذاء. يقول الانشغال بالتدبير لبدن المريض ينسى المريض الغذاء، لا يأكل ولا يشرب، يحمل يضرب على الطعام ما يأكل، فإذا برئ صار عنده شوق رهيب جدا للغذاء، إلا يأكل هناك غذاء تألم. كما ينسي المرضى الحاجة إلى بدل ما يتحلل، وكما ينسي المريض الاستلذاذ بالحلو واشتهائه. لا 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 لا، لا أنت ينسي المرض هنا، أو كما ينسي هذا الانشغال المريض، عندي هنا النسخة مريض أيضا، أو لا مرض عندك نسخة أيضا ينسي، كما أنت حول لا بأس كان حسب النسخة، ينسي المريض الاستلذاذ بالحلو واشتهائه، ويميل بالشهوة من المريض إلى المكروهات في الحقيقة، أيضا يميل عنه كما قلنا من الحلو إلى حب الطين وحب القضايا الخسيسة. عرض لها، هذا جواب إذا انفصلنا عن البدن، عرض لها يعني للنفس حينئذ من الألم لفقداني. أنت عندك بعد الفقدان في ماذا؟ ها؟ إيه اتفقنا ربنا لا معنى لها. كفقدان، خطوب كفقدان ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها، يعني اللذة العقلية، ودللنا على عظم منزلتها. هذه عندما تفقد هذا تفقد اللذة العقلية التي كانت تطلبها بطبعها. كفقدان ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها، أي لذة؟ اللذة العقلية التي أوجبنا وجودها، يعني برهنا عليها ودللنا على عظم منزلتها وأنها أشرف من اللذائذ المادية، فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعدلها أو لا يعدلهما تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج. يقول لك في أشد من النار والزمهرير المادي، يعني معنوية، هذا فرغم أنه قبل ذلك أنها أشد، المعنوية أشد من المادية، أصولها قد مرت قبل ذلك، لا يحتاج إلى إعادة الاستدلال مرة أخرى، واضح أم لا؟ ثم يبين يشبه مسألة دي بالخدر، الإنسان المخدر الذي لا يشعر بالألم، لكن بعد أن يزيل الخدر يعني هو البدن وانشغالاته يأتي الألم الشديد. أما الإنسان المؤمن أيضا بعد زوال البدن يشعر باللذة الشديدة، لأن البدن كان حجابا، أليس كذلك؟ حجاب. القرآن يبين المؤمنين أكثر فرحا وسرورا والكفار أشد غما وحزنا وندامة، أليس كذلك؟ هو ذلك بيان، هو هذا بيان العلم الفلسفي هو هذا. نعم، فيكون مثلنا حينئذ أو مثلنا حينئذ مثل الخضر الذي أومأنا إليه في مثله، مثل المخدر أي الذي قد عملت فيه نار أو زمهرير، الزمهرير هو البرد الشديد، فمنعت المادة الملابسة وجه الحس عن الشعور به، يعني الـ هذه المادة الموجودة عندنا التي مقترنة بنا، وجه الحس يعني نفس مراكز الأعصاب التي تحس بالألم، عن الشعور به، عن الشعور بالنار أو زنهرين، فلم يتأذى، ثم عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظيم. وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل كنفوس المؤمنين، يعني آمنت وكرت العلاقة، إذا فارقت البدن أن تستكمل الاستكمال التام الذي لها أن تبلغه، كان مثلها مثل الخبر الذي أذيق المطعم الألذ وعرض للحال الأشهى وكان لا يشعر به فزال عنه الخبر وطالع اللذة العظيم دفعتان، وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه، بل لذة تشاكل الحالة الطيبة التي هي للجواهر الحية المحضة، وهي أجل من كل لذة وأشرف. فهذه هي السعادة وتلك هي الشقاوة. يا أخي الدفعة واحدة، قلنا الدفعة، نعم الدفعة واحدة، مجرد خروج ويجرون مباشرة، والموت عبارة عن أي الانتصار، هذا كان مجرد ارتفاع الحجاب، ففي آخر لحظة من حياته يحصل هذا الطلب، الاتصال دفعة واحدة بعد خروج من نشأة نشأة، وخروج عبارة عن انفصال بعد، هذا الانفصال لو يكون دفعي، الانفصال دفعة كما قرأنا فيه دفعي، يحصل كل لذة دفعة، مو تدريجيا بعد إن عدم وجود مادة، تدريج دفعة واحدة، يعني ارتفاع الحجاب وارتفاع الجحاف انفصال في لحظة واحدة في الآن. نعم أيوة هو دفعة واحدة كله، ايه قضيه كلها زي احنا بدي هذه بحث اخر رأي مع ذروع الجسماني طبعا كل اعقاد المجازية عند المشايين كلها تكنيات وتشبيهات بينها تنقضي هذه الحركات وانطبعت الدرجات وشيء كثيرة جدا يصعب توجيهها. نعم احنا كنا هو هذا، يعني كما قلنا المشكلة كل المشكلة عند الفلاسفة مسألة بين الحركة، لان النصوص الدينية ظاهرة بالنصوص الحركة في عالم الاخر والتدريجيات سواء العذاب التدريجي او النص، يعني مظهر ظاهر يعني كيف نوجوه نعم يقول هذه كلها مجازات ما بيأخذون صعوبة، يعني نص المجازات يعني كنيات الى هذه الدرجة يقول نعم من اجل ما في فرق لها حتى يقوي الاخر مسائل يقول مو فقط قصي قرعين قرعين عينها هكذا وشعرها هكذا يعني حتى وصف الوصف مثلا يحرك المؤمن يمعن في التمثيل وما احسن حتى يحسك اكثر هذا نظره الحق والله العالم به، لكن هو هكذا يبينه. لكن فيصدم الشيخ بهذا الامر في نقطه عن شيء اليها الشيخ يصدم اين فيها، يعني كانه بين نوع في نوع من التدريج في الاخر كيف توجه على مبانيكم تصير مشكله توجههم. نعم فهذه هي السعاده وتلك هي الشقاوه، يعني العقليه او الروحانيه، وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين، يعني ماذا فقط للبالغين في حد النوم الحفر عنده نضج عقلي وصار من شأنه أن يعشق ويشتاق للقضاء المعنوي، يعني البالغ في فن الشرع من شأن أن يؤمن بالله ولن يؤمن. أما الذي لا الطفل الذي من شأنه ما أحباب واضح لا يتألم فيدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا نفس المبادئ الكلامية الإسلامية. نعم توجه وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين بل للذين اكتسبوا للقوى العقلية التشوق إلى كماله، يعني البالغين، وذلك عندما يبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل، يعني يصبح عنده عقله هذا التمييز لأنه يفهم الاستدلال العقلي، يعني يفهم الخطاب الشرعي أن الله موجود وأنه واحد واضح ذا وأنه قرارات عقلية فين يفهمها بس يعبر عنها بلسان فلسفي يفهم الاستدلال والبرهان انه واضح ام لا والنظام الاصلح لا 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 هو احد البلوغ احد البلوغ شرعه بالقدر الكافي عند البلوغ احنا الشيخ هنا ماشي تفيلسوف للسن ما هو وبتواصل المواصل اما احنا ناخذ من النصوص الدينية متى يبدأ التكليف قال من صحيح نعم اذا حفظها نعم لذلك هو تجد ان بعض الاحيان تجد مساله منها صحه العباره في الصبي الانسان يميز عندنا الصبي مميز مش يعرف حتى من القبيح الصحه صحيحه بقى صبي صحيحه الصبي مميز الإنسان يفهم من يخاطب. لكن الشارع بلطفي ورعفتي ورحمتي قال أنا أنتظر عليه شوية أصلا ما أحسبه. أما حاله هذا الله العالم في الآخرة ما هو يعني إذا أدركه ما معلوم. إحنا نتكلم هنا باللسان الفلسفي الآن. أما عند هذا إذا أدرك متى يدرك الله العالم واضح. هل ترجع إلى القضايا الكلامية هذا؟ أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب يعني نظام أصلح بكسب المجهور من المعلوم والاستكمال بالفعل، فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول يعني نفس الطبع الأول قبل نضوج العقل قبل تهيئ الشرائط والإسعارات التكتيمة موجود بالطبع مثل غريزة الحب الطعام والشراب الطفل من بطن أمه يطلب الحليب يطلب الطعام لكن مهنزي يطلب التفكير في حملة أحسن. فهذا يأتي بعد فترة مو شيء موجود فطري في الإنسان لابد لما مرتبة معينة يدرك هذه الأشياء ويستق إليها. فإن ذلك ليس فيه بالطبع الأول ولا أيضا في سائر القوى بل شعور أكثر القوى بكمالاتها إنما يحدث بعد أسباب بس غير الجنسية أيضا الجنسية مو بالطبع الأول إنه بالنضج نضج حيواني يلتذ بالقضايا الجنسية أما قبل ذلك فلا يلتذ نضج العقل نفس الشيء أيضا كل شيء له أسبابه وهي تغيير الشرائط وارتفاع الموانع عند المشعين هكذا مو النفس تشتد عند المولى الفضل نعم النفس تشتد في وجودها في جوارها بناء حركة جوهرية لكن بناء على بطلان حركة جوهرية لا معنى لهذا الأمر نقول تهيئة الشرائط وارتفاع الموانع. وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولة موضوعة لم تكتسب البتة هذا الشوق سكندر الأفروديسي وغيره يقول هذولا لا معاد لهم لا معاد لهم أصلا ينعدل لعدم القدر المادي واضح يعني ينقل إليها هذا وظل عليه. لكن الشيخ ما يتعرض لهذه القضايا الآن يقول نعم هذه الذي لم تكتسب هذا الشوق وهو بناء على معاد روحاني معنى في ذلك ما في أصلا لا سعادة ولا شقاوة يعني ما في معاد بعض لأن المعاد إما السعادة أو الشقاوة لا بشرط هذا ما في واضح للقصدي هذا مثلا في معاد معاد روحاني لا يتألم ولا يلتف ما عنده غريزة مثل الذي ما عنده غريزة جنسية لا يتألم لفقد النساء ولا يلتزم بوجودهم وماذا يفعل هذا مثل ما كذا واضح يعني زي أسلم الأفريقي كان ينكر هذه القضية ينعد النعم ينعد النعم ماذا يفعل النعم يجمع أحسن إذا لم ما عنده هذا الغلف العقلي ماذا يفعل الآخر إما سعادة أو شقاء. حتى عندنا في الرواد الأمور هذه حتى فيها نوع من الإبهام استبيان أشهده يقول لك في حواصل طيب نخضر وبعد نحيول لكم مثلا في رحمة الله يعني برضو ما في نوع من الوضوح في القضايا الأخروية مثل الأطفال أو مثل المجانين في أدوات هكذا مثل تحصل لك العلم بمصير هؤلاء المجانين والصبيان واضح أم لا؟ المهم القضايا مفتلين بها نحن الآن. فكأنها هيولة موضوع لم تكتسب بات هذا الشوق ولأن هذا الشوق إنما يحدث حدوثا وينطبع في جوهر النفس إذا برهن للقوى النفسانية يعني التفت هذا إذا وصل إلى حد البلوغ عندما تخاطبه بالقضايا الإيمانية يفهم وينطبع في نفسه ويشتاق لكن ما زال ينشغل أو يسعى لتحصيل هذه الملكة ويقوي إيمانه واضح لنا. هنا يقول لأن التفت وأما النفوس نعم لأن هذا الشوق إنما يحدث حدوث وينطبع في جوهر النفس إذا برهن للقوى النفسانية أنها هنا أمورا يكتسب العلم بها بالحدود الوسطى على ما علمت يعني البرهان تحدث عن الله وأنه مبدأ الخوف أنه مبدع السماء والأرض وإلى آخره يفهم هذه القضايا واضح لا فتنطبع نفسه بها. وأما قبل ذلك فلا يكون يعني هو متى الشوق الشوق متأخر عن العلم لازم يكون له رأي وعلم واعتقاد حتى يشتغل أنا نقول الله موجود هو يشتاق بعد ذلك قبل أن يعلم ما هو الله كيف يشتاق واضح لا معنى للشوق لأنه متأخر عن العلم. وأما قبل ذلك فلا يكون يعني فلا يكون شوق لماذا لأن هذا الشوق يتبع رأيا وإذا إذ كل شوق يتبع رأيا وليس هذا الرأي للنفس رأيا أوليا بل رأيا مكتسبا بالبرهان بالاستدلال ليس منك غير الطعام هكذا. فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأي يعني وصل وقيمت عليهم الحجة وسمعوا صوت الحق لزم النفس ضرورة هذا الشوق اشتاقت إليه إذا طبع في نفسهم اشتاقوا طيب اشتاقوا ثم ماذا استمروا في شوقهم وقووا إيمانهم واتصالهم هنيئا لهم إذا فرقوها وأعرضوا وانشغلوا بالدنيا فتعسا لهم. وإذا فارقت ولم يحصل معها ما تبلغ به بعد الانفصال التام وقعت في هذا النوع من الشقاء الأبدي. العلقة موجودة والمتعلق مفقود. لماذا؟ لأن أوائل الملكة العلمية هذا العقد العلق الملكة هذا في البدن بالتفكير، أما ما في بدن بعد ذلك كيف يخرج من قوة الفعل الأخر؟ لأن أوائل الملكة العلمية إنما كانت تكتسب بالبدن لا غير، وقد فات يعني قد انفصل عن البدن. وهؤلاء يعني الذين حصلت لهم حصل لهم الشوق التفت من المنحرفين، هذول إما مقصرين كعوم الكفار وإما معاندين مستكبرين قد حصل لهم، مو فقط لم تحصل لهم العقائد الحقة بل امتلأت نفوسهم بالعقائد الباطلة في المطهرين. يقول هذا أسوأ حالا فيه بلا شك، أئمة الكفر أشد عذابا من عوام الكفار. لماذا؟ العوام الكفار لا يؤمن بالحق لكن ما عنده شيء، لا يؤمن بالحق وانشغل بالقضايا المادية، لكن أئمة الكفر ومنظير الكفر مو فقط لا يؤمن بالحق بل يؤمن بالباطل أحسن، يؤمن بقضايا الأصنام بالأوسام بقضايا الخرافية، ولف هاي تؤذيه أكثر. ليس إنه مو فقط يعيش حالة من الفقدان، عنده الضد موجود أحسن. مثل واحد في الحر الجو الحار يحتاج إلى الهواء البارد، إذا فقده يتألم، ولكن إذا قمت بوضعه في غرفة أشد حرا يتألم أكثر، هذا الضد موجود. أو واحد مثلا يفقد الروائح الطيبة يتألم، لكن يتألم أكثر منه الذي تضعه في مكان فيه روائح كريهة، يعني الضد. فإمة الكفر أكثر عذاب من عوام الكفار. قلت كذلك؟ نعم في الدرك الأسفل من النار بعد. نعم أي يعني فات البدن لا هو ماشي بعد، يعني كيف يفكر بعد ذلك بعد يصح عقائده بعد الموت؟ يعني أن يقوي إيمانه. نعم لا يمكن يقوي إيمانه حتى نعم حتى تم. أيوة نرجع نظر مثلا الحركة التدريجية، احنا قلنا هذا السيد نعم في إشكالات موجودة، هذه إشكالات موجودة هذه كلها، انت عايز تطابق المطابقة الشيخ مو معنى هذه القضية، هو ضرب كل هذه القضية أسقط الحجية في ذلك الموعد قال هذه كلها تمثلك أي وريح نفسه. فانت ما تطلبه في كل شيء 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 ولا في مليون حاجة إشكال عليهم هذا التفصيل، هو قال هذه تمثلك كنائية كلها وزارة التمثيل الكيميائية خلاص، يعني الشارع عزه بيان هذه القضايا، يعني يذكر الحجية هو ما يذكر الظهور، بل يذكر أن الظهور الواضح لكن يذكر الحجية قليلا عقلية عنده. نعم أي نعم أي أحسن، وهذا إشكال هو أنا حشير للشيخ وهذا إشكال عليه، يعني أنه عد عليه من ميزان توجه أنت توجه. المهم يقول هؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكمال الأثنى، وإما معاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية، والجاحدون أسوأ حالا لما اكتسبوا من هيئات مضادة للكمال، مو فقط عنده النقيض عنده الضد موجود. وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند الإنسان من تصور المعقولات، شوف هنا ما في شيء يقول الحد الأدنى الذي هو يصير إنسان مؤمن به ليكون فيه منجي له، هذا اللي عبر عنه الإخوان المتكلمون من مسألة إن يعرف إن الله موجود أنه عالم خبير، هيطلع أربع كلمات يحفظهم العامي ويتكفي وتنجي، ولازم يعرف إنه هو صفاته عين ذاتي وأنه هو الواحد الذي أمر الآخر. الحد الأدنى للنجاة ما هو الشيخ يقوله هذا نفس الكلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والسلام عليكم ورحمة الله دون تفاصيل، يعبر عنها بالمبدأ بالنظام الأصلح بالعقول بالمبادئ بالغايات نفس الإنسان الفلسفي واضح، لكن يقول الحد الأدنى ما هو ما أدري بالضبط، لكن على الأقل الحد الأدنى من الاعتقادات الكلية تكون منجية له. واضح أم لا؟ هو قلنا احنا بين فرق العلم يكفي، الشيخ بين هو هذا يعبد بالإيمان عن هو يؤكد العلاقة يسعى عنده ملكة في الله ملكة بحيث أنه عندما انقطع يتصل ما يصير أجنبي. نعم هو الإيمان، قلنا الملكة عن الإيمان. وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند النفس عند نفس الإنسان من تصور المعقولات، يعني الإيمان بالله بالغيب، حتى يجاوز به الحد الذي في مثله، يعني في هذا الحد تقع هذه الشقاوة، يعني مثلها أو دونه يشفى، وفي تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة. فليس يمكنني أن أنص عليه، فليس يمكنني أن أنص عليه نصا إلا بالتقريب. وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادئ المفارقة تصورا حقيقيا، يعلم بالله سبحانه وتعالى وملائكته علما صحيحا اعتقادا صحيحا ويعلم الله ثلاثة، واضح تصورا حقيقيا، وتصدق بها يعني النفس تصديقا يقينيا إيمان مفاهد علم. فإن أبو سفيان لا ما يكفي هذا إيمان، وأظن نعم تصديقا يقينيا لوجودها عندها بالبرهان، البرهان برهان بسيط الفطري، برهان منظم، برهان غيره واضح، برهان الإمكان، برهان صدقين حسب، وتعرف العلل الغائية يعني المعاد العودة بعد ذلك للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا نتناها، يعني نقول بين الحركات الكلية الأفلاك التي ترجع مبادئها إلى العلل الغائية إلى العقول التي هي الملائكة، بس كلها تعبيرات فلسفية ولا في القرآن بلسان بسيط، وتتقرر عند هيئة الكل ونسب أجزاء، يعني هيئة الكل نظام أصلح، ونسب أجزاء بعضها إلى بعض، والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه في قوس النزول كما بينا في بحث المبدأ، وتصور العناية وكيفيات التي أشرنا إليها العناية والجود وإلى آخره. ورد حقق أن الذات المتقدمة للكل أي وجود يخصها أنها واجبة الوجود. هذه تبقى شيئا الأنبياء رحمة هذه أصل المتابعة يا ويلا كان لفر أمه شرط هذا أبنك عبد الشيخ وات والرحق أن ذات المتقدمة لا أنت ليش ممكن تجد هالأمور هذه يا حبيبي، يعني كل اللسان يا أبو محمد اللسان يختلف يا حبيبي، الله يقبل عند الوقت أن يقول الله جيت من ذاك ويقول لك مسلمة هي سلام ليس مركب من الصورة والنفس الشيء يقول الله تعرف الله لقم هو الله ما تعرف ظل حادث الله متغير، هذا يقول لا في عشت اشكال شرعي هذه عندنا في الروايات واضح ليه التنزيه هذه الائمه والحاله التنزيه هذه كلها هذه القوه الفلسفيه لا كم لا ان لا ماهيه لا، لكن باللسان الفلسفي هو محمد يعني هو لكن اذا في ترجع لها مطابق في الروايات نعم. وتحقق ان الذات المتقدمه للكل يعني الواجب الوجود اي وجود يخصها واي واحده تخصها، هو واحد بالعالم واحد بالحقيقه واحده جسمانيه اتصالية، وأنها كيف تعرف وأي أسف وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكسر وتغير. هذه صعبة شوية من الشيخ يعني معرفة الجزئيات رحم كلي، هذه يدخلها أيضا الشيخ في أصول العقائد واضح، يعني إن شاء الله ما حد يدخل الجنة غير هو وبه من يارة الشيخ الطوسي نعم. وأنها كيف تعرف حتى لا يعني كيف تعرف هذه الذات الإلهية حتى لا يلحقها تكسر وتغير واجب من الوجوه، وغير يعني كل متكلمين يدبون في النار، وكيف ترتيب نسبة الموجودات إليها في عقل نفس ثلاث إلى خير. ثم كلما ازداد الناظر استفسارا إيمانا ازداد للسعادة استعدادا، وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلى إخه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم. هي وخبرها محمد هي أكد يعني آمن بعلمه في العلم كفار يعلم أيضا أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق إلى ما هناك وعشق لما هناك فصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة. يعني المؤمن لا يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخر، لابد أن يشتاق إلى الدنيا آسف إلى الآخر أكثر من الدنيا بعد حد الأذنى ولو بقلبه وإلا أن يقوم بعمله ولو بقلبه. إلى هنا هذا من حد الاعتقاد، هل الاعتقاد كافي؟ الشيخ يقول لك لا، آمنوا وعملوا الصالحات لابد من هذا سألتها لابد من السلوك العملي الذي يقول. ونقول أيضا إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، هذه وصول لحالة التوسط وحصول هذه الاستعلائية للنفس على البدن واضح أم لا؟ لابد منها. آمنوا هذا ما فقط آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا فقط ما يكفي ولا ما هو إيمان هذا، فلابد الإنسان لا يكفي أنه يؤمن لابد أن بالآخرة لابد أن يسعى للعمل للعمل أحسن إذا لم يعمل موه إيمان. فالمقصرين حالهم ليس بأفضل بكثير من الكفار، إيمان بلا عمل لا قيمة له. لذلك في خطبة جميلة جدا من خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في حال المقصرين، يقول: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول الأمال، يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشكر وإن منع لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى الناس ولا ينتهي، ويأمر الناس بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، ويكره الموت لكثرة سيئاته ولا يدعها في حياته. كلام جميل جدا في حال المقصرين اللي هم فقط يرجون الآخرة بغير عمل. الشيخ يقول لك: لا، هذا مكافئ، لابد أن تفعل العمل. ما هو العمل؟ قال: احنا مر بنا في الأخلاق، في علم النفس، في الطبيعيات، احنا بينا حظ التوسط، لأن كنا فضيلة فهي وسط بين رذيلتين، أليس كذلك؟ العفة هي فضيلة القوة الشهوية بين الشره وبين البلادة مثلا كالعنين، الشجاعة بين الجبن والتهور، الحكمة بين الجربذة والغباء مثلا والغباء، واضح ام لا؟ فلا بد الانسان يسعى سواء في قوة الناطقية او القوة الحيوانية الى التوسط، وبالتالي اذا وصل الى هذه الوسطية يكون للنفس الهيئة الاستعلائية وللقوة الحيوانية الهيئة الانفعالية. اما والعياذ بالله اذا وقع في جانب الافراط او التفريط انقلبت النسبة وصارت للنفس القوة الحيوانية الهيئة الاستعلائية والقوة الناطقة العقلية الهيئة الانقيادية الانفعالية، كم من عقل الأثير عند هوى أمين، وهذه البلاء العظيم الانتكاس. فيقول: لابد للسعي إلى التوسط بين الإفراط والتفريط وحصول الهيئة الاستعلائية للنفس على البدن، واضح أم لا؟ يقول: إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، والمقدم لذلك مقدمة، وكأن قد ذكرناها في مثلة في طبيعيات الشفاء. فنقول: إن الخلق هو ملكة يصدر بها من النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية بلا تفكير كما بينا قبل ذلك، وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل أو يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين، لا بأن نفعل أفعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط. فهم جدا هذه كمنافقين كمرائين، فعلهم جميلة لكن ماشي بدأنا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، واضح ذا؟ يستعمل التوسط في الأفعال لا في النفس، واضح لا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الظاهر لا لابد تسعى لتحصيل ملكة الوسطيات مو أفعال التوسط، بل أن تحصل التوسط، يعني ملكة التوسط. وملكة التوسط ملكة كأنها موجودة للقوى الناطقة وللقوى الحيوانية معا كما بينا، الناطقية يعني الحكمة، والأخرى الحيوانية العفة والشجاعة. أما القوى الحيوانية بأن تحصل فيها هيئة الإذعان، الإذعان القوى الناطقة الشريفة، وأما القوى الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الاستعلاء والانفعال، الاستعلاء على ما دون والانفعال عما فوقها. نعم، اذا انت هكذا عندك نسخة ولا انفعال كان بها، انا ما موجود عندي. اذا قلت والانفعال نعبر عن هذا، يعني تستعلي على ما دونها وتنفعل عما فوقها بأيضا. والانفعال صحيح، مو اكيد اصح، ما عندي نسخة انا من ذلك. ما عندك انت نسخة؟ ما في اشكال، صحيحة طبعا، ولكن اذا اردنا ان نجعلها مركبة نحسب حيثيتين. المهم، كما ان ملكة الافراط والتفريط موجودة للقوى الناطقة للجربزة والغباوة وللقوى الحيوانية معا كالتهور والجبن، ولكن بعكس هذه النسبة، يعني هيئة انفعالية لنفس الناطقة وهيئة استعلائية لنفس القوى الحيوانية. ومعلوم ان الافراط والتفريط هما مقتضى القوى الحيوانية. ان الشيخ يقول كلام جديد، يقول الإفراط والتفريط أصلا منشأ القوى الحيوانية، يعني حتى ما هو متعلق موضوع القوى الناطقة الإنسان. يعني مثلا يقول الغباوة أو الجربزة مثل الجدل وحب المعارضة، هذا منشأ هذا الحيواني، حب الاستعلاء، حب، واضح إزاي؟ بعض الناس هكذا، كثير من المتكلمين حاول يشكل ويكسر ما بين الآخرين مو فقط المعز الحق لدوافع حيوانية للسلطة للمال للتقرب والسلطان. فمن شاهد دائما إيه القوى الحيوانية. أما لا معنى القوى الناطقة الشريفة أن كلها إفراط وتفريط لأنها من أحسن خلال ملكوت المعصوم. نعم. ومعلوم أن الإفراط والتفريط هما مقتضى القوى الحيوانية، وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية والعياذ بالله حدثت في النفس الناطقة هيئة إذعانية وأثر انفعالي قد رسخ في النفس الناطقة، من شأنها أن يجعلها قوية العلاقة مع البدن شديدة الانصراف إليه. توجه هذه النقطة مهمة جدا، هذه الهيئة الإذعانية الانفعالية للنفس تجاه البدن أمر ليس هكذا بلا أثر بلا ضرر، هذا أشد الضرر. لماذا؟ لأن هنا إذا حصل هذه العلقة تعلق والانفعال يصير العقل أسير عند الشهوة، ماذا يحدث؟ أولا يصير حجاب له عن معرفة الكمال الحقيقي فلا يشتاق إلى الكمالات العقلية الحقيقية، والأمر الثاني حجاب له، والأمر الثالث تقوية العلاقة مع البدن. في الآخرة في بدن ولا ما في بدن؟ ما في بدن بعد، ما في شيء، العلقة موجودة والمتعلق مفقود. وهذا الآن هو الشديد، هذا أيضا أمر آخر يعني يزيد الطينة بلة. على الأقل في الدنيا هنا المفقود ما يعاني منه القضاء المعنوي لأنه مشغول بالقضاء بما هو بديل، أليس كذلك؟ الكفار كانوا محرومين من اللذائذ المعنوية في الدنيا لكن مشغول باللذائذ المادية، أما في الآخرة ما في، ما في العلقة موجودة والمتعلق مفقود. يقول لك هذا عندما يخرج من البدن كأنه لم يخرج من البدن، لأن علاقة النفس بالبدن مو أن النفس داخل البدن منطبعة فيها، علاقة أعراض وتعلقات. هذا البدن عندما يوجد أعراض وكيفيات نفسية في البدن، كيفيات بدنية كالشهوات والقضايا الغضبية والمادية، هذه عندما تعلق بالنفس عندما تفرق البدن كأنها لم تفرق البدن، إن خارج العلاقة العلقة موجودة لكن بعد ذلك البدن ما موجود حتى تمارس بها شهواتها الموجودة الدنيا، فتتألم أشد الألم. لذلك هي سوء العقل يكون هو هذا فيتكره الموت، يجب أن تفصلها عن محبوبها عن معشوقها وهو البدن وشهواته. لذلك المؤمن لابد أن يتجرد في الدنيا الحد الأدنى لما يكون أسير للشهوات، وإلا مآله أيضا لا يخلو من طرف بعد ذلك. فهذه العلقة والهيئة الإذعانية للشهوات وعدم مخالفة الهوى نتيجتها هي هذه، تقوية العلقة ونسيان الكاميرات الحقيقية، وفي الآخر علقة موجودة متعلقة ما موجود فلا بأس. ما يلتزم كذب ناجح، وفي الدنيا شوية كان بيلتزع على الأقل بالقضايا المادية، وفي الآخر يلتزم ناجح. إذا أنت حصرت لذتك في القضايا المادية وغفلت عن القضايا المعنوية، طب في الدنيا فيه طريق وفي الآخر ماذا؟ ما موجود. جيب لك من القضايا هذه بالعلامات الروحانية ما موجود، وفي نفس الوقت القضايا المعنوية أنت محروم منها، حاول تتوجه إليه ما موجود أيضا، فمحبوبك مطلقا مفقود. قضية المعنوية مفقودة، المحبوب المعنوي أنك حرمت نفسك ما عندك ملك التحصيل، محبوبك المادي ملكة موجودة علقة موجودة لكن متعلقة موجود بناء على المعبد الروحاني، واضح؟ فيتألم أشد الألام. نعم، هو فاجئتي من بينها فإذن أيضا لها تأثيرها، تأثيرها كل شيء له تأثيرها، حتى المكروهات تحت قضية هذه، واضح ذا؟ لأن ما التأذي يحصل يعني ذا أمر إحنا بين أنا عن المعبد الروحاني وإن الثواب العقاب من جنس إيه؟ من جنس الخيل عمال من لوازم ذاتية، مو مسألة منفصلة عنك تحطه في الجنة ويحطه مثلا في النار. أنت نفسك بأعمالك كثير جنة ومعبد الروحاني وكثير من النصوص تشير إلى هذا الأمر، من اللوازم الذاتية إنما تجزون ما كنتم تعملون، أنا لا بعذب حد ولا بأصيب أحد. انت بأعمالك تسمع جنتك بسوء او تسمع جهنم والنار عذابك بإيدك انت بأعمالك، انما تجزون ما كنتم تعملون فوجدوا ما عملوا حاضر احسن اصحابه. فهذه القضايا يشير اليها ويؤكد عليها التطبيق ان شاء الله نجعله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.